أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. حديثنا الليلة إن شاء الله في مقطع آخر من مقاطع الزيارة الجامعة الكبيرة. قبل أن نبدأ أريد أن أذكر الإخوة أن الحديث عن أهل البيت عليهم السلام حديث عن أفضل الناس، الحديث عن أئمة الهدى عليهم السلام حديث عن أكمل الناس. من أراد أن يطلع على أكمل الناس خلقا وأحسنهم شيمة وأفضلهم علما وأكثرهم فضائل وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى وأكثرهم قربا إلى الفطرة وإلى الإنسانية فليطلع على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. البشر يعشق الجمال، الناس جميعا يحبون الجميل ويحبون الكامل ويحبون الصفات الرائعة في الإنسان وينجذبون إلى أصحابها، ولذلك ذكر أهل البيت عليهم السلام في ما روي عنهم: عرفوا الناس بنا، عرفوا الناس بنا فإنهم إذا عرفونا أحبونا. ليس بين الناس وبين أن يحبوا أهل البيت عليهم السلام إلا أن ترتفع بين الناس وبين أهل البيت حجب عدم المعرفة. بين الناس وبين أهل البيت هناك حجب ضربها الجهل، ضربها الظالمون، فرضها الناس أنفسهم. إذا رفعت هذه الحجب واطلع الناس على حقيقة أهل البيت عليهم السلام وصفاتهم الرائعة الجميلة التي لا يمتلك إنسان إلا أن يحبها، كل إنسان يطلع على صفاتهم يحبهم بالاختيار لأنهم بشر كمل، لأن صفاتهم هي عين الفطرة الإنسانية، الصفات التي تطابق شريعة الإسلام، تطابق صفات جدهم النبي صلى الله عليه وآله، وبالنتيجة تطابق الفطرة، فطرة كل إنسان. في كل إنسان هناك فطرة في داخله، هذه الفطرة تحب الصدق، تحب الخير، تحب الفضائل، تحب البر، تدرك هذه الأمور. فإذا اطلع الإنسان على بشر كامل من هذه الجهات لا شك أنه يحبه بل يعشقه، ولا تجد غريبا أن يحب أهل البيت عليهم السلام غير المسلمين أيضا. هناك جملة من فضلاء المسيحيين وعلماء أهل الكتاب اطلعوا على سيرة أهل البيت عليهم السلام فتحولوا إلى محبين لهم، قد يكون باقيا على دينه ظاهرا، بولس السلام أو أمثاله، قد يكون باقيا على نصرانيته ظاهرا، إلا أنه يحب عليا عليه السلام، يعشق علي، وكتب فيه ما كتب مما هو معروف. نقول إذن حديثنا في هذه الليالي المباركة في هذا المكان الطيب المبارك عن أهل البيت عليهم السلام حديث عن أفضل الناس، ولذلك هو حديث جميل جدا محبب إلى النفس، وهو عبادة في نفس الوقت. وقد ورد في بعض الروايات أن ذكر علي عبادة، إذا ذكرنا أمير المؤمنين وذكرنا فضائله هو هذا عبادة، وهكذا قياسا على ذلك ذكر أهل البيت، ذكر أئمة أهل البيت، ذكر فضائلهم بشكل عام هو عبادة، لأنه تذكير لنا جميعا بما أراد الله عز وجل منا، بما يريد منا أن نكون بشرا كمل. المقطع الذي نتحدث فيه الليلة من مقاطع هذه الزيارة المباركة يقول: السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. هذا مقطع ينادي أهل البيت ويخاطبهم بهذا، أنهم أئمة دعاة، ورب إمام يقود قومه إلى النار. وقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى بعض أئمة الناس: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. لماذا؟ لأنهم يضلون قومهم. هناك بعض أئمة البشر الذين يتبعهم البشر ويخدعون بهم، يجرونهم إلى النار، وهناك أئمة يهدون إلى الله تبارك وتعالى، ويهدون إلى الصراط المستقيم، ويهدون الناس إلى الجنة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عرف في بعض خطبه أهل البيت، قال: لا يخرجونكم من هدى ولا يدخلونكم في ضلالة. أئمة أهل البيت هذه مزيتهم، إذا اتبعت هؤلاء الأئمة، هؤلاء ثق وتأكد أنهم سيأخذون بيدك إلى الجنة، لأنهم يأخذون بيدك إلى الهدى ولا يخرجونك من هذا الهدى أبدا، ولا يدخلونك في باطل أبدا. بينما غيرهم، إذا أردنا أن نقارن بين إمامة أهل البيت عليهم السلام الذين نعبر عنهم بالأئمة الدعاة والقادة الهداة، هؤلاء إذا قارنا إمامتهم بإمامة غيرهم ممن يدعي الإمامة في البشر، ستجد فرقا شاسعا بين الإمامتين وبين طبيعتي القيادتين. هنا في أئمة أهل البيت إمامة من الله تبارك وتعالى، وليست مقترحة من أحد، وليست مفروضة من أحد من البشر، وليست مدعاة من قبل الأئمة أنفسهم. الإمام نفسه لا يدعي أنه ينصب نفسه، يعني هو لم يدعي الإمامة لنفسه وبهذا ثبتت له، بل يقول: الله عز وجل جعلني إماما. إمامة أهل البيت إمامة إلهية ثبتت بالنص الإلهي، وهذا ما يفرق بينها وبين بقية الأنواع من الإمامة. مهما كان الإمام عالما متضلعا، إلا أن إمامة بقية الأئمة الآخرين غير أهل البيت إمامة ليست منصوصة من الله ولا يدعيها أحد منهم أبدا. يعني فليكن إمام المذهب الفلاني، إمام المذهب الآخر، كل هؤلاء الأئمة كلهم لا يدعي أحد منهم أن هناك نصا عليه خاص، ما أحد منهم يدعي ذلك أبدا. لا يوجد أحد أو طائفة في المسلمين تدعي أن إمامتها، إمامة أئمتها ثابتة بالنص وتثبت ذلك بالأدلة إلا هذه الطائفة الحقة، طائفة الإمامية الاثنى عشرية. إذن إمامة أهل البيت تختلف عن إمامة غيرهم في أنها إمامة منصوصة من الله عز وجل، بينما إمامة الآخرين ليست من الله. هذه واحدة. الفرق الآخر في هذه الإمامة، في هذا الاتباع، حينما تتبع أئمة أهل البيت تكون آمنا من الزلل، آمن من الزلل، لأنهم آمنون من الزلل، لأنهم معصومون. نحن نعتقد أن الإمام لا يكون إماما من الله تبارك وتعالى إلا أن يكون معصوما، حتى يكون معصوما، ولذلك نعتقد أن اتباعهم هو طريق النجاة، وهو سفينة النجاة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله فقال: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، لأنهم معصومون لا يأخذون بأيدينا وبأيدي الناس إلا إلى الهدى، بينما بقية الأئمة في المذاهب الأخرى قد يخطئون لأنهم غير معصومين، والخطأ يجر إلى ماذا؟ إلى الضلالة. هم أئمة المذاهب الأخرى لا يوجد أحد منهم أصلاً يدعي أنه معصوم، ولا يستطيع أن يثبت أصلاً أنه معصوم، يعني أساساً دعوة ماكو، في حين عندنا الأئمة يقولون نحن معصومون ويثبتون ذلك بآيات الكتاب الكريم وروايات النبي الكريم صلى الله عليه وآله. هذا فرق آخر. كم هو الفرق بين أن تتبع معصوماً وبين أن تتبع غير المعصوم؟ إذا أردنا أن نجعل المفاضلة بين المذاهب موضوعية وبهذا الميزان، ميزان القرب إلى الخطأ أو القرب إلى الصواب، ما هو الأصوب، ما هو الأسلم، تجد أن مذهب أهل البيت واتباع أهل البيت، اتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، هو أسلم المذاهب الذي يصل بالناس إلى الهدى ويجنبهم الضلالة. لماذا؟ لأنه اتباع للمعصومين، بينما غيرهم مع احترامنا الشديد للغير مهما كان، الطوائف الأخرى الإسلامية المحترمة جميعا، هؤلاء يتبعون أئمة ليسوا بمعصومين كما هم يقولون. وكم هو الفرق، شتان شتان، بين من لم يكن معصوما وبين من كان معصوما. هذا فرق آخر. فرق ثالث، أئمة أهل البيت عليهم السلام ليسوا فقط معصومين، بل هم أناس كمل في شخصياتهم من كل الجهات، أي أن عصمتهم لا تقتصر على الدين وأداء الدين وإبلاغ الأحكام، هذا موجود. الإمام معصوم في إبلاغ الدين، معصوم في إبلاغ الأحكام، ولذلك لا يدخلنا في ضلالة ولا يخرجنا من هدى أبدا، يجعلنا على الطريق المستقيم. ومو فقط هذا، حتى حياته الشخصية أفضل حياة، صفاته الشخصية أفضل صفات، حتى منظرهم هم كبشر أجمل الناس، أحسن الناس مزاجا، خلقا، معاشرة، تعاملا مع الآخرين. من عاش معهم وعرفهم أحبهم، من قرأ عنهم في رواياتهم وفي تاريخ المسلمين يحبهم. إذن هم أناس يصلحون أن يكونوا قدوة. أهل البيت أفضل البشر من هذه الجهة، الذي يصلح أن يكون قدوة لكل الناس وجاذبا لكل الناس. القدوة ما معقولة الله عز وجل يخلينا قدوة ما بي جذابية أبدا، القدوة لابد يكون إلى جذابية حتى يؤثر في الناس، حتى يجمع الناس حوله، حتى يكون كلامه مؤثرا، فعله مؤثرا، فيقتدي به الناس. وأما أن يكون الإنسان من هذه الجهة غير مؤثر، ما بي جذابية أبدا، شخص بلا جذابية الله عز وجل لا يجعله قدوة أبدا. لاحظ شخصية النبي صلى الله عليه وآله الذي جعله الله عز وجل قدوة لنا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا جعله الله أسوة لنا وكيف جعله كذلك؟ لاحظ حياة النبي وصفاته وما يروى عن حتى شكله وجماله وبهاء صورته وحسن أخلاقه وصفاته الكريمة. لاحظ، اقرأ، تجد أنك تنجذب إليه وتحبه بلا اختيار، ولذلك يصلح لأن يكون قدوة. هذا الجانب في أئمة أهل البيت الذي ورثوه عن جدهم، وهو جانب القدوة والأسوة والصلاحية، لذلك الصلاحية العالية لأن يكونوا قدوة للناس، لأنهم فيهم جذابية عالية جدا، شخصياتهم شخصيات لها تأثير قوي على الناس، لأنهم كذلك جعلوا قدوة. هذا الأمر ليس موجودا عند غيرهم أبدا، قد يكون موجودا بشكل ضعيف عند غيرهم، يعني الناس لا تتأثر بغيرهم كما تتأثر بهم. يعني إيش قد أكو ناس شهداء في التاريخ، في تاريخ الإسلام هو نفسه إيش قد أكو شهداء، لكن الحسين عليه السلام حينما يطرح اسمه يكون هو الأول في التأثير على النفوس. هواي أكو شهداء في تاريخ الإسلام، لكن حينما يأتي ذكر الحسين تجده شيء آخر تماما، حتى بالنسبة إلى غيرنا، حتى بالنسبة إلى الطوائف الأخرى، الحسين عندهم شيء خاص. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إمام للمسلمين، خليفة، إلا أنه حينما يذكر ليس كبقية الخلفاء، أكو تأثير خاص إليه. بصمات أمير المؤمنين على نفوس الناس، البصمات الأخلاقية، بصمات الزهد، بصمات العدل، لا يمكن أن تكون كبصمات الآخرين. فإذا أهل البيت في هذا الجانب أكمل، أكمل الناس في كونهم قدوة للناس، أكثر الناس تأثيرا في الناس، أكثر الناس تأثيرا في أرواح البشر وتسخيرا لأرواح البشر، بينما هذا الأمر لا تجده في أئمة الطوائف الأخرى والمذاهب الأخرى. لذلك تشوف المذاهب الأخرى علاقتهم بأئمتهم مو علاقة وجدانية كما نحن مع أئمتنا. اللي يعرف أهل البيت ويتخذهم أئمة يحبهم من شغاف قلبه، مو بس يقول هذا إمامي في الحلال والحرام، هذا حبيبي، يصير هذا يصبح حبيب لي لقلبي، في شغاف قلبي أحبه. يعني إذا ما أزوره أنا بين فترة وأخرى أشتاق لزيارته، بينما الجماعة مو هالشي واقع الحال. يعني المذاهب الأخرى ما عندهم اهتمام بأئمتهم شخصي بحيث يحبوهم شخصيا، بني عد اعتزاز أنه هو من المذهب الفلاني، أكفد تجمع وأكفد نوع من العصبية المعينة مثلا وغير ذلك، تجمع القلوب حول فكرة معينة أو اتجاه معين، أما لا تجد هذا الحب الموجود في قلوبنا لأئمتنا، لا تجد هذا الحب في قلوب الآخرين لأئمتهم. والقضية وجدانية، يعني ما تحتاج إلى دليل، مظاهر الاهتمام عندنا بأئمتنا واضحة، مظاهر الحب لأئمتنا واضحة، نفدي أرواحنا في سبيل أن نمشي إلى زيارتهم، ونستعد للموت في ذلك السبيل، ونبذل أموالنا أرواحنا، نبكي عند ضرائحهم، إذا تأخرنا عن زيارتهم حرمنا من زيارتهم فترة نبكي على ذلك ليل نهار. حب أكو حقيقي في قلوبنا لأئمتنا، وهذا معناه ماذا؟ معناه الارتباط الخاص بهؤلاء الذين يجعلهم قدوة حقيقية. هو هذا الذي يجعل الإمام قدوة، أن يكون محبوبا عند أتباعه، محبوبا عند الناس، بحيث هذا الحب هو يصير جسر إلى التأثر بأفعاله. أجيب لكم مثل، بعض الشباب الله يهديهم عنده ولع بالرياضة مثلا، خلينا نقول بكرة القدم، وعند بعض اللاعبين يجيب أسماءهم حافظها وحافظ حياته وولادته وحالاته الشخصية وش وقت تزوج وكم طفل عنده، بحيث علاقته بهذا اللاعب كلش وثيقة جدا، علاقة روحية يحبه، تجده لأنه يحب هذا اللاعب يحبه يتخذه شنو؟ قدوة، يصير هو مثله في الحياة، مثله الأعلى يصير هذا اللاعب. تجد آثار هذا الحب على الإنسان تظهر، اللاعب هذا شلون شكله بالله، شلون تسريحة شعره، شلون يلبس، شلون يحكي، شلون يتكلم، كيف يتحرك، تشوف هذا المسكين اللي يحبه يحاول يحاكي كل خصوصيات ذلك اللاعب لأن يحبه. ومن أحب شيئا أحاطه، يحيطه. نقول نحن شيعة آل محمد عندنا قدوات، أفضل الناس هم، أفضل الناس، أكمل الناس، أجمل الناس من كل الجهات. أليس من الخسارة أن يترك الإنسان هؤلاء القدوات الكمل ويتجه إلى أشخاص عاديين، لاعب كرة، فنان، مغني، ما أدري شنو، وإذا به يتخذه قدوة ويقوم يخربط وضعه كله وشكله وشعره على حساب يشابه ذلك اللاعب الذي يحبه أو الفنان الذي يعشقه. ألا يكون ذلك خسارة روحية عالية للإنسان، خسارة فادحة؟ أرجع إذن أقول، إذا أحب الإنسان شخصا تأثر بأفعاله، تأثر بطريقة كلامه، تأثر بطريقة تفكيره. ولذلك نحن إذ نحب أهل البيت ونعشق أئمة أهل البيت نتأثر بهم بأفعالهم بأخلاقهم، نقتدي بهم، وهذا هو المطلوب بالضبط. الله عز وجل إنما جعلهم لنا رحمة بهذا المعنى. ليش رحمة؟ لأن حبهم سبب لصلاحنا. حب أهل البيت يا إخوة غالي جدا جدا، غالي ثمين جدا، لا تفرط به. كما أن البراءة من أعدائهم غالي أيضا، لا تفرط به. لماذا؟ لأن هذا الحب وتلك البراءة هي التي تطهر نفسك، وهي التي تكمل إنسانيتك وتبلغ بك مراتب الكمال المطلوبة والقرب إلى الله تبارك وتعالى. تسألني شلون؟ قلنا إذا أحب الإنسان شخصا اقتدى به. زين، خلنا نقول، خلنا نسأل سؤال ثاني، إذا كره الإنسان شخصا شنو رأيكم؟ هل يستعد لأن يقتدي به؟ يكرهه، شوفته ما يتحملها مثلا، يمكن أن يقتدي به؟ أبدا. نحن نكره أعداء الله ونبرأ إليه من أعدائه. أعداء الله شنو عادة شنو عملهم؟ ترك الصلاة، ارتكاب المنكرات، ظلم الناس، هو هذا عمل أعداء الله. نحن لا نحب أعداء الله ونبرأ من أعداء الله ونبرأ من أعداء أهل البيت عليهم السلام، ولذلك نبرأ من أفعالهم ونبتعد عن صفاتهم. ولا يستعد بعضنا أبدا لأن يقال له أنت تشبه فلان عدو أهل البيت، يزعل، يقول لا تشبهني بهذا العدو لأهل البيت أبدا، لا نحب أن نشابههم في شيء. فأنت من جهة البراءة من أعداء الله، البراءة من أعداء أهل البيت تبعدك عن صفاتهم ورذائلهم. الحمد لله، هذه مو نعمة؟ أليس من نعم الله علينا أن نبتعد عن الرذائل ونبتعد عن الضلالة والأفكار المنحرفة؟ طبعا نعمة. من جهة أخرى نحب أهل الهدى، نحب بقية الله في الأرض، نحب أهل البيت الدعاة إلى الله، نحبهم. لماذا؟ لأنهم مجمع الكمالات. إذن سنتأثر بكمالاتهم، من جهة نبتعد عن الرذائل ومن جهة نقترب إلى الفضائل، كل ذلك بتأثير هذه الجاذبية وذلك الدفع. من جهة أكو دفع وطرد، الدفع منين يجيني؟ يطردني ماذا؟ عن الظالمين، يقول لي إياك أن تقتدي بظالم، إياك أن تتشبه بكافر. من جهة أخرى هناك جذب قوي يجذبني إليه ويقول لي تعال، وهو ماذا؟ فضائل أهل البيت، ذلك الحب الذي في قلوبنا يجعلنا نتمسك بفضائلهم ونقترب إلى صفاتهم. السلام على الدعاء، على الأئمة الدعاة والقادة الهداة، القادة الذين يهدوننا إلى الله لا يهدوننا إلى النار والعياذ بالله، والسادة الولاة، أئمة أهل البيت سادة الخلق. كيف أصبحوا سادة الخلق؟ شلون صاروا يعني؟ كيف؟ أموالهم كثيرة مثلا، بأموالهم أصبحوا سادة، بكونهم حكام متسلطين، متسلطين على الناس أصبحوا سادة، سادة على الخلق، اشتروا الناس كلهم، صاروا الناس عبيد لهم، صاروا سادة؟ لا، أئمة أهل البيت سادة على الناس من الله عز وجل، الله هو الذي سودهم على الناس. النبي صلى الله عليه وآله يقول في أمير المؤمنين علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، علي سيد المسلمين، الله سودهم جعلهم سادة على الخلق. الولاة، السادة الولاة، شنو معنى الولاة؟ الولي عليك شنو معنى؟ يعني من يملك أمرك، الولي عليك من يملك أمرك. الولي على الطفل من يملك أمر الطفل، يقدر يصرف بأمواله، يسجله بالمدرسة، يوديه، يجيبه، يزوجه، هو ولي بعد. الولاة على الناس من هم؟ لنسأل هذا السؤال، من له حق الولاية على الناس بحيث يملك أمر الناس، يملك أمرهم، حياتهم، أفعالهم، أموالهم، يملك تغيير أحوالهم، مقدراتهم بيده. المالك الأصلي والولي الأصلي هو الله عز وجل، لأنه هو الخالق، هو خلقنا فهو مالكنا فهو ولينا، الله عز وجل هو المالك لكل شؤوننا. طيب هذه الولاية لله عز وجل أعطاها لمن؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا. هذه الولاية أعطاها لمن؟ أعطاها لكل ظالم يتسلط على رقاب الناس؟ لا أبدا، حاشا لله. أعطاها لأنبيائه ورسله؟ نعم، ومو لكل الأنبياء، لم يعطها لكل نبي، أعطاها لصفوة أنبيائه ورسله. بعض الأنبياء أعطوا ولاية عامة على الناس، وسيدهم هو النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله جميعا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله. واضح، وليكم الله ليش؟ لأن هو خالقنا، هو مالكنا الأصلي فهو ولينا، جيد. وبعد ورسوله، هذه آية الولاية لا تنساها، أنت احفظها وحفظها لأبنائك. إنما وليكم الله ورسوله، الرسول ولي من الله عز وجل، الله جعله وليا علينا. لذلك حينما خطب النبي في المسلمين في حجة الوداع ماذا سأل المسلمين؟ قال لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فالرسول أولى بالناس من أنفسهم، يعني شنو؟ يعني النبي يقدر مسلط على مقدرات الناس كلها، على أموالهم وأعراضهم وأزواجهم وكل ما يرتبط بحياتهم، يسيرها حسب الصالح. وبعد من هو الولي؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذي هو من؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بإجماع المسلمين الشخص الذي تصدق حال ركوعه هو أمير المؤمنين. النتيجة أن أئمة أهل البيت سادة ولاة، من قبل من؟ من الذي سودهم؟ من الذي جعلهم ولاة علينا؟ من جعل لهم الولاية على رقاب الخلق؟ الله عز وجل جعل لهم ذلك، لا السلطة ولا المال ولا الانقلابات العسكرية ولا الانتخابات ولا الشورى ولا هم يحزنون أبدا. الله عز وجل الخالق المالك الولي الأصلي هو الذي جعل الولاية لأهل البيت وجعلهم سادة ولاة. والذادة الحماة، الذادة الذين يذودون عنا، الشياطين يذودون عن ديننا شر الأشرار، هؤلاء حماة يذودون عن الدين وأهل الدين وعن المؤمنين، يذودون ويدافعون منذ أن استلموا مسؤولية الإمامة بعد جدهم النبي صلى الله عليه وآله، هم يذودون عن هذا الدين، يدافعون عن هذا الدين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في زمانه تعرض دين النبي صلى الله عليه وآله لأكبر هجمة بعد تلك الردة التي حصلت في السقيفة، تعرض هذا الدين للخطر وكاد أن ينهار وكاد أن ينمحي لولا وقوف أمير المؤمنين وحمايته لهذا الدين، لولا صبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وحمايته لهذا الدين. فهم سادة ولاة، ذادة حماة، يذودون عن الدين ويذودون عن أهل الدين وعن المؤمنين، وحماة عندهم حماية للدين ولأهل الدين بقدر ما يمكنهم، بقدر ما يستطيعون، يحمون هذا الدين بما مكنهم الله عز وجل من علم وحكمة وصبر. وأهل الذكر وأولي الأمر، أئمة أهل البيت هم أهل الذكر الذين ذكرتهم الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطبعا نحن لا نعلم، طبعا البشر لا يعلم، ومن الذي يعلم البشر؟ لابد أن يرجع البشر إلى من بيده الوحي، إلى من نزل في بيوتهم الوحي ونزل في بيوتهم القرآن وورثوا عن جدهم النبي صلى الله عليه وآله علومه وكان إماما من الله عز وجل، فهم أهل الذكر الذين أمرنا أن نرجع إليهم، مو نسأل غيرهم. إحنا الآن عندنا أمامنا أسئلة كبيرة، البشرية كلها أمامها أسئلة ضخمة جدا، أسئلة حول القضايا الإنسانية، أسئلة حول سعادة الإنسان، أسئلة حول فلسفة الحياة، فلسفة الكون، أسئلة ضخمة كبيرة. الإنسان في بعض الأحيان يعتقد بنفسه، يعتد بنفسه، ويعتقد هو قادر على أن يحل مشاكله بنفسه دون رجوع إلى الوحي، دون رجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أكبر الأخطاء. الإعجاب ضد الصواب، إعجاب المرء بنفسه مهلك له على الإنسان مهما بلغ في العلم والكفاءة والخبرة والتجربة، عليه أن يعلم أنه محتاج إلى الوحي، محتاج إلى آثار الأنبياء وتراث الأنبياء. هذه الأسئلة الكبيرة البشرية ينبغي أن ترفعها لمن؟ وين تحل المشاكل هذه؟ إلى أين تذهب؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجعوا إلى أهل الذكر، هؤلاء إذا حدثوكم لا يكذبون، هؤلاء إذا حدثوكم لا يخطئون، هؤلاء لا ينسون، هؤلاء لا يخرجونكم من هدى ولا يدخلونكم في ضلالة، هؤلاء المنبع الصافي للوحي. لا ينبغي للإنسان أن يترك، إذا أكو ماء جميل ينبع من الأرض زلال نظيف بارد، يتركه يجي إلى بركة وسخة يأخذ منها يشرب ماء؟ إذا أنت عطشان، أنت تريد تأخذ ماء لنفسك ولعيالك، تريد تشرب ماء وتروي عطشك وعطش أطفالك، اجيت دورت شفت منبع جميل لطيف زلال، ويما أكو على مسافة فد بركة صغيرة فيها ماء راكد شوية قليل وفيه ما فيه من رواسب ومو نظيف. أكو عاقل يترك الماء الزلال المتدفق النظيف من المنبع ويجي إلى هذا الماء الوسخ يشربه؟ مع الأسف البشرية تفعل ذلك. البشرية على صعيد المعرفة، على صعيد حل مشاكلها، بدل أن تذهب إلى أهل البيت، بدل أن ترجع إلى أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم، تذهب إلى فلان وفلان، ضيع وقتها، ضيع أعمارها، تاريخ البشر هذا كله ضياع في ضياع بالرجوع إلى غير المعصومين. لو رجع الناس منذ بادئ بدء إلى المعصومين في حل مشاكلهم لما كان وضع البشرية بهذا الشكل المأساوي. وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته، هم طبعا بقية الله في الأرض، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل لا يمكن أن يخلق خلقا في هذه الأرض بهذا التعقيد وهذا التفصيل وهذه العظمة وهذه الدقة ويتركهم سدى بلا هداية، بلا اتصال، بلا رابط، بلا عامل اتصال. لابد أن يترك فيهم بقية منه، وبقية الله هم أهل البيت عليهم السلام، بقية الله في الأرض التي جعلها رابطة بيننا وبينه، حبل ممدود بيننا وبين الله عز وجل، قناة مفتوحة دائما ترشدنا إلى الهدى، تسدد أفعالنا، تجنبنا الأخطاء لو ارتبطنا بها. ولذلك التعبير عنهم بأنهم بقية الله وخيرته. خيرة الله شنو معناها؟ يعني أفضل من يختاره الله عز وجل من البشر، أفضل من اختار الله عز وجل، اختارهم من بين خلقه أفضل الناس نسبا، خلقا، أرواحا، طينة، سلوكا، رفعة في كل الجهات. وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه، هؤلاء أهل البيت هم حزب الله، أهل البيت صلوات الله عليهم، الأئمة الأطهار، هم حزب الله الذين هم الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم لا يكون بعد نشتبه ونوسع القضية ونقوم نستخدمها استخدام غير لائق. أكو اصطلاحات قرآنية وروائية، يعني جاءت في القرآن وجاءت في الروايات. بعض الناس على مدى التاريخ، يعني في القديم وفي الحديث، حاولوا أن يسيئوا الاستفادة من هذه المصطلحات، يعني لم يحسنوا التصرف في استخدام هذه المصطلحات، فبدأوا يستعيرون هذه المصطلحات وينسبونها إلى أنفسهم، وهذا مو مناسب. الآن عندنا حزب الله هم أهل البيت عليهم السلام المعصومين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين هم الغالبون. وعيبة علمه، عيبة العلم شنو معناه؟ يعني المكان الذي يجتمع فيه العلم ويكون مغلق عليه محفوظ. أمير المؤمنين عيبة علم الرسول، يعني وين أكو علم لرسول الله؟ شنو هو العلم الموجود لرسول الله؟ كله عند أمير المؤمنين محفوظ ما يضيع، فهو عيبة علم رسول الله. أهل البيت عيبة علم الله في الأرض. شنو أكو علم نزل من الله عز وجل منذ بداية خط النبوة، منذ آدم إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ شقد أكو علوم نزلت؟ توراة وإنجيل وصحف موسى وغير ذلك مما نزل على إبراهيم، كل ذلك اجتمع عند نبينا صلى الله عليه وآله، وكل هذا إضافة إلى ما جاء للنبي كله اجتمع عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فهم عيبة علم الله. خلينا نمثل نقول مثل الخزانة، خزانة علم الله في الأرض. وحجته وصراطه، طبعا حينما يكون أهل البيت بهذه المثابة فهم حجة الله في الأرض، يعني يحتج بهم علينا. باكر يوم القيامة البشر يأتون واقفين أمام الحساب وفي عرصات يوم القيامة يسألون. بعض الناس يقولون يا رب ما ندري، لا نعلم. يحتج عليهم، يقال لهم ألم أجعل لكم أهل بيت طاهرين أئمة هداة مهديين وأمرتكم باتباعهم وقلت لكم أنهم عيبة علمي وحجتي عليكم وتركتموهم؟ أهل البيت حجة من الله علينا تمت في هذه الدنيا. وصراطه ونوره، صراط الله هم في روايات عديدة، نحن صراط الله، الصراط الذي يصل بالإنسان إلى ربه. البعض قد يسأل يقول ماكو صراط آخر، يعني إلا واحد يصير شيعي يا الله يصل إلى الله عز وجل؟ أكو أناس زهاد معروفين من العرفاء بس ما كانوا يتبعون أهل البيت، لا يقولون بإمامة أمير المؤمنين ولا يعترفون بإمامة الإمام الصادق عليه السلام وبإمامة الأئمة الآخرين، ومع ذلك هو زاهد ومعروف وعابد، هذا يعني شنو؟ هذا لم يصل إلى الله؟ نقول نعم، لا شك ولا ريب أن كل من سلك طريقا غير طريق أهل البيت لا يصل إلى الله أبدا ولا يصل إلى رضوانه أبدا، ولذلك هم صراط الله. من أراد أن يأتي الله عز وجل، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم، هذه عبارة ستأتي إن شاء الله في نفس الزيارة. فهم صراط الله، اللي يريد يصل إلى رضوان الله ويصل إلى الهدى الذي أراده الله عز وجل ويكون دينه دينا مقبولا، عليه أن يلتزم خط أهل البيت عليهم السلام. ما يفيد أي عمل بدون أن يلتزم بهذا الخط. وأجيب لكم مثل بسيط أختم به حديثي. لو أراد شخص منا أن يسافر إلى كربلاء، يريد يروح للزيارة، هو طريق كربلاء معروف، هو إجا وضع رجله على غير الطريق، بس كان هواية مجتهد يعني بالمشي، يمشي حيل ويتعب نفسه، يمشي ليل نهار، لكنه على غير الطريق، على طريق من حاط رجله، رايح على طريق مثلا خلينا نقول على طريق ديالة، يمشي حيل فبها جاد بالمشي ما يخالف، يمشي ليل نهار يتعب نفسه، ثم ماذا؟ وين يوصل بالنتيجة؟ أين يصل؟ كلما كثر جده في السير وين يوصل؟ يوصل إلى كربلاء أو إلى عكسها؟ إذا لم يجعل الإنسان رجله على الطريق الذي يريده، الطريق الصحيح، لا يصل، حتى إذا كان يجهد نفسه. الآن نقول طريق الله هو أهل البيت، صراط الله هم أهل البيت. من أتعب نفسه بالصلاة والصيام والعرفان وإلى آخره والأذكار، لكنه لا يعترف لأمير المؤمنين بالولاية ولا يعترف بإمامة أهل البيت، هذا الرجل وضع رجله على الصراط أم على غيره؟ لا يصل أبداً. كمن وضع رجله يريد كربلاء لكنه وضع رجله على طريق ديالة مثلا أو طريق آخر. نقول أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين رحمة من الله تبارك وتعالى لنا وبرهان لنا وصراط جعله الله عز وجل بيننا وبينه، وسهل لنا ذلك الصراط ونوره وبرهانه. ورحمة الله وبركاته، يعني أهل البيت حينما نسلم عليهم بهذا السلام نقول لهم أنتم نور الله وبرهانه، النور الذي جعله وأنزله على النبي صلى الله عليه وآله، في بعض الروايات هو علي، وبرهانه الذي جعله واضحا لائحا. برهان الله ليس بخفي أبدا، برهان الله واضح يفهمه كل إنسان وكل بشر. أهل البيت هم ذلك البرهان الذي يحتج به علينا يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ولايتهم ويزيدنا معرفة بهم ولا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم عجل لوليك النصر والفرج والعافية، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم عافي مرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجهم. هناك من سألنا الدعاء، مرضى يريدون من الجميع في هذا المكان المقدس الشريف الدعاء. اللهم بحق هذا المكان، بحق أئمة أهل البيت عليهم السلام، بحق مولانا المظلوم أبي إبراهيم موسى بن جعفر، وبحق سيدنا المسموم أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه، عافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من سألنا الدعاء. عافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر أمورنا، أحسن عواقبنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.